الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أستكمل ما كنت قد بدأته، أريد أن أقول إن هناك كتيبات في علم الأصول لها عدة فوائد، ويمكن أن تقتنى على أنها متون يمكن حفظها، وكذلك على أنها مراجع يمكن الرجوع إليها عند النظر في موارد الخلاف. ولغير هذه الفوائد، ولعل من أكثرها وضوحا وأيسرها من ناحية الفهم وأسهلها أسلوبا، كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وهو فقيه شافعي، وهو صاحب كتاب المهذب في الفقه الشافعي، هو كتيب ليس كتابا كبيرا ولكنه مختصر بدرجة كبيرة، إلا أنه مشتمل على فوائد كثيرة، بالإضافة لأنه أسلوبه سهل، فليس كإرشاد الفحول مثلا للشوكاني أو كغيره من الكتب التي تقدمته وتتصف بصعوبة الأسلوب وكثرة الألغاز. ولهذا قال بعضهم: إن شئت شرع رسول الله مجتهدا إن شئت شرع رسول الله مجتهدا تفتي وتعرف حقا كلما شرع، تقصد هديت أبا إسحاق مغتنما، وادرس تصانيفه واحفظ اللمعة. كذلك من الكتب التي تعتبر مرجعا في هذا المبحث، في هذا الفن، وفيها فوائد كثيرة بالإضافة إلى كثرة التحقيق والتحري والتوقي في الأسلوب والألفاظ وغير ذلك، كتاب مذكرة في أصول الفقه لمحمد أمين الشنقيطي، هو في الحقيقة حاشية على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب كتاب المغني في الفقه. لم يستوعب أبواب الأصول كما استوعبها غيره، أي ابن قدامة. وعلى هذا أتت الحاشية التي للشنقيطي قائمة أساسا على ما ذكره ابن قدامة في كتابه روضة الناظر. ومع ذلك فالكتاب له فائدة كبيرة من أجل تحقيقه وتحريه وتدقيقه في الألفاظ، وتوقيف الأساليب وترجيحه لبعض الفروع التي وقع الخلاف فيها، على خلاف مثلا كتاب أصول الفقه لبهبة الزحيل، هو أوسع بكثير من كتاب الشنقيطي، إلا أنه يتصف بعدم الدقة في الأسلوب وعدم التحري في الألفاظ وعدم التوقي في الحصول على المعاني التي يريدها، فأضحى كتابه مع ضخامة حجمه قليل الفائدة من أجل هذه العيوب التي ذكرتها. صد ايه؟ انا سامع صد ايه وزنيلت ايه؟ مش عاوز الصد ده، انا مش عاوز الاصوات ايه ده؟ ايه ده؟ مش عاوز انا ده؟ شايف انت مثلا المسجد ما مليان علي؟ ما انا مش يعني مش عاوز انا ال ايوه افصل، كفايه بس الميكروفون. كان قبل كده مش عامل الصوت ده يا ابني. هو حلو اه، بس هو حلو عندك انت، انما انا ما ايه اللي انا، ما انا قبل كده قلت له بان اقرب فمك من البتاع، وبعد كده قلت له ابعد شويه. على اي حال، ما دام الصوت الذي للميكروفون واضحا فلا اريد هذه السماعات. كذلك كتاب أصول الفقه لعبد الكريم زيدان هو أكثر اختصارا من أصول الفقه لوهبة الزحيلي، إلا أنه يتفق معه في عدم الدقة في الأسلوب وعدم التحري في الألفاظ، فليس مدققا في التعريف وليس متوقيا في ذكر القيود التي تخرج الأفراد التي ليست مندرجة تحت أفراد هذا التعريف، وليس مانعا من إدخال غير أفراده فيه. فينبغي أن يقتنى كتاب مذكرة أصول الفقه للشنقيطي بدلا من كتاب أصول الفقه لعبد الكريم زيدان إذا كان هناك وجه للمقارنة، أي وجه للتفضيل، بمعنى أن المال لم يكن عند أحدكم متوفرا لاشتراء الكتابين، فيفضل أن يشترى كتاب أصول مذكرة أصول الفقه للشنقيطي دون كتاب أصول الفقه لعبد الكريم زيدان. وكذلك لعلي لا أكون مبالغا إن قلت دون كتاب أيضا أصول الفقه لوهبة الزحيلي، إلا أن وهبة الزحيلي في كتابه عدة فروع لم تذكر في مذكرة أصول الفقه، فالفائدة تعظم إذا اقتني الكتابان إن توفر المال لديكم. كذلك هناك عدة كتيبات تكلم فيها فقط عن بعض المسائل الجزئية في علم الأصول، مثل كتاب حجية القياس لصلاح زيدان، هذا في مبحث القياس فقط. خلاص خلاص يا ابني، خلاص رجعوا زي ما كان. كذلك كتيب أدلة القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني، رسالة صغيرة خاصة بالكلام عن الاجتهاد والتقليد. بعد ذلك وذكرت قبل ذلك أن هناك كتاب في الأصول يعتبر مرجعا مفيدا جدا، يمتاز أيضا بدقة أسلوبه وتحريه وتوقيه لغير ذلك كما ذكرت في فقه للشنقيطي، وهو كتاب فقه لمحمد أبي النور زهير. لم يذكر فروعا كثيرة أيضا ذكرها وابن زحيلي وغيره، ولكنه في الفروع التي ذكرها يمتاز بدقة أسلوبه ومتانته في التعبير وتحريه في التعريفات أو تحريه في التعاريف. أنتقل بعد ذلك إلى ما كنت قد بدأته لكي أتمه. ذكرت قبل ذلك المجاز العقلي، وذكرت حده في الاصطلاح، وذكرت بعض أمثلة لهذا المجاز، وأريد أن أذكر أمثلة أخرى له تفهمه في أذهانكم أكثر. ذكرت أن المجاز العقلي فيه إسناد للفعل أو ما في معناه لغير ما ليس له، أو إلى ما ليس له، بمعنى أن فيه إسناد الفعل أو في معناه إلى لفظة لا تستحق أن يسند إليها هذا الفعل، ليس من حقها أن يسند إليها هذا الفعل، أي لا تصلح لأن يسند إليها هذا الفعل. ففي المجاز العقلي كل كلمة أريد بها الحقيقة، يعني وضعت للمعنى الحقيقي، أي استعملت في المعنى الأول الذي وضعت الكلمة من أجله، ولكن التجوز وقع في الإسناد، ولهذا سمي مجازا عقليا أو مجازا حكميا، لكي يفرق بينه وبين المجاز المرسل الذي ذكرنا كثيرا من علاقاته في المحاضرة الماضية والتي تسبقها. ذكرت أنا من أمثلة المجاز العقلي قول المؤمن أنبت الربيع البقل. هنا لفظة أنبت وضعت للمعنى الحقيقي أو استعملت في المعنى الحقيقي، والربيع في المعنى الحقيقي الجود والماء يعني، والبقل النبات استعمل في المعنى الحقيقي. ومع ذلك فهذا المثال فيه تجوز، هذا التجوز وقع في الإسناد لأنني أسندت الإنبات للربيع أي لجدول الماء أو للماء، معنى المنبت الحقيقي هو الله عز وجل. فهنا لما قلت أنبت الربيع البقل أسندت الإنبات للربيع، فأنبت مسند والربيع إيه؟ مسند إليه، وحيث إن الربيع في الحقيقة لا ينبت البقر ولكنه سبب في الإنبات، سمي هذا مجازا عقليا لأننا أسندنا إلى الربيع ما لا يستحق أن يسند إليه هو الإنبات. هنا هذا مجاز. لماذا؟ لأن فيه إسنادا للفعل الذي هو أنبت لغير ما هو له، وهو الربيع القرينة التي دلت على أن هذا مجاز هي لفظة مؤمن. قلت قول المؤمن أنبت ربيع البقر، لأن المؤمن يعلم أن المنبت الحقيقي هو الله، فلفظة مؤمن تعتبر قرينة دالة على أن هذا الأسلوب في تجاوز، لأن المؤمن يعتقد يقينا أن المنبت الحقيقي هو الله، فإسناد الإنبات للربيع يعتبر مجازا، والعلاقة هي السببية. لما كان الربيع سببا في الإنبات، ولما كانت السببية من العلاقات التي يعلم بها المجاز، قلنا إن هذا الأسلوب فيه مجاز، وهو مجاز عقلي، لأن كل لفظ وضع فيما استعمل له حقيقة، ولأن هناك قرينة دلت على أن هذا الأسلوب في مجاز وهي قولة وهي لفظة مؤمن، ولأن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي وهي السببية. كذلك من أمثلة المجاز العقلي قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا، هذه اللفظة أو هذا اللفظ فيه مجاز عقلي، مع أن كلمة زادتهم استعملت في معناها الحقيقي، وإيمانا استعملت في المعنى الحقيقي، والضمير وهو هم اسم في المعنى الحقيقي، إلا أن هذا الأسلوب في مجاز عقلي، لأن فيه إسنادا وهو زيادة الإيمان إلى ما لا يزيد الإيمان حقيقة هو الآيات. وإذا تليت عليهم آياته، آيات الله تعالى، زادتهم إيمانا، فهنا أسندت الزيادة لإيه؟ للآيات، معنى الذي يزيد الإيمان هو الله عز وجل. ففي هذه الآية إسناد إسناد زيادة الإيمان للآيات، معنى الآيات ليست بحقيقة هي التي تزيد الإيمان، ولكنها سبب في زيادة الإيمان. فهنا مجاز عقلي، علاقاته السببية وقرينته هي أن هذا في وصف المؤمنين، والمؤمن يعلم أن الآيات لا تزيد الإيمان، ولكن الذي يزيد حقيقة هو الله عز وجل. كذلك من أمثلة المجاز العقلي قول النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث ورد من عدة طرق، منها المرسل ومنها الموصول، فهو بمجموع طرقه يعتبر صحيحا. خرج الألباني في السلسلة الصحيحة، ورده في صحيح الجامع: شابتني هود وأخواتها. هنا اللفظ فيه مجاز عقلي، لأن فيه إسنادا لسورة هود وأخواتها، مع أن السورة وأخواتها ليست هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها إيه؟ سبب في إيقاع الشيب به أو حدوث الشيب له. شيبتني يهود وأخواتها، هنا لفظ شيب فعل أسند إلى السورة. الياء شيبتني، الياء ياء المتكلم وقعت مفعولا به، والفاعل هو ايه؟ هود. شيبتني هود فأسند إيقاع الشيب أو التشييب لهود أي لسورة هود، والذي شابه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لفظ شيب فعل مسند، أسند لسورة هود، وليست سورة هود ولا أخواتها هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أوقع الشيبة هو الله عز وجل، الذي شيبه هو الله عز وجل. ولكن هذه السورة وأخواتها إنما هي إيه؟ سبب في إيقاع الشيب به. ولهذا كان هذا مجازا عقليا. كذلك من أمثلة المجاز العقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فلفظ يوما يجعل الولدان شيبا فيه مجاز عقلي. لماذا؟ لأنه أسند التشييب للولدان لليوم، قال يوما يجعل الولدان شيبا، فهنا يجعل فعل، أسند هذا الفعل لما ليس له وهو اليوم، لأن الذي يجعل الولدان شيبا هو الله، واليوم إنما هو ظرف أي وقت لهذا الفعل. ولهذا كان هذا مجازا عقليا، أسند الفعل الذي هو يجعل إلى الظرف أو إلى الزمان. ذكرت قبل ذلك أن في المجاز العقلي أحيانا يكون اسم فعل أو ما في معناه للزمان أو للمكان أو للسبب أو لغير ذلك. كذلك من أمثلة المجاز العقلي قول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. فلفظ يذبح أبناءهم مجاز عقلي. لماذا؟ لأن فيه إسنادا للفعل الذي هو ذبح لما ليس له حقيقة وهو فرعون، لأن تذبيح في الحقيقة لم يقع من فرعون ولكن وقع من أتباعه من جنوده، ويمكن أن يكون فرعون هو الذي قام بالتذبيح، أمسك السكينة وغير ذلك وأخذ يذبح أبناء هؤلاء الناس، أبناء آل موسى يعني. فقوله يذبح أبناءهم مجاز عقلي، لأن فيه إسنادا للفعل الذي هو يذبح لما ليس له وهو مين؟ فرعون، لأن تصبح في الحقيقة وقع من أتباعه وأشياعه وليس من فرعون على وجه الحقيقة. ولكن لما كان فرعون سببا في هذا والآمر لهم بفعل هذا أسند التذبيح إليه، فهنا هذا مجاز عقلي. العلاقة هي إيه؟ السببية، والقرينة استحالة أن يكون فرعون هو القائم بهذا الفعل. كذلك من أمثلة المجاز العقلي قول الله تعالى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار فيه مجاز عقلي، لأن فيه إسنادا للفعل هو تجري إلى ما ليس له وهو الأنهار. الأنهار هي مجرى الماء، هي المكان الذي به المياه التي تجري، فليست الأنهار في الحقيقة هي الجارية، ولكن الذي يجري هو الماء الذي فيها. فقوله تجري من تحتهم الأنهار فيه إسناد للفعل إلى ما ليس له، هو مجاز عقلي. لما كان النهر هو مجرى الماء مكانا للماء الذي يجري، أسند الفعل إلى المكان وهو النهر، فالعلاقة هي المكانية أو هي المجاورة، والقرينة استحالة جريان المجرى الذي هو النهر، لأن الذي يجري حقيقة هو الماء الذي في هذا النهر. بعد ذلك انتقل إلى فرع آخر من فروع المجاز أيضا. هذا الفرع هو المجاز بالحذف أو الزيادة. ذكرنا قبل ذلك أن الكلمة أحيانا تنقل من معناها الحقيقي إلى معنى آخر لوجود علاقة مع قرينة، وسمينا هذا مجازا. فكذلك أحيانا يتغير إعراب الكلمة بزيادة حرف أو لفظ في العبارة أو حذف أطلق على هذا مجاز بالحذف أو الزيادة. فالمجاز كلمة تعتبر مشتركا لفظيا يدل على الكلمة التي استعملت في غير معناها الحقيقي لوجود قرينة مع علاقة، ويطلق أيضا على الكلمة التي تغير إعرابها بزيادة حرف أو لفظ أو حذف حرف أو لفظ. فالمجاز يطلق بإطلاقين يعتبر لفظا مشتركا، وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل المشترك. فباختصار شديد أقول المشترك هو اللفظ أو هو الكلمة التي وضعت حقيقة لأكثر من معنى، ولم توضع حقيقة لمعنى ومجازا لمعنى آخر كالأسد وغير ذلك، ولكن المشترك لفظ واستعملته العرب في معنيين أو أكثر على وجه الحقيقة، كلفظة قرء أو قرء بضم القاف وفتحها، هما لغتان. القرء يطلق على الطهر ويطلق أيضا على الحوض، فهو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض. فلفظة مجاز تعتبر أيضا لفظا مشتركا، تطلق بالاشتراك اللفظ، تطلق حقيقة على الكلمات التي استعملت في غير معناها الحقيقي مع قرينة وعلاقة، وتطلق أيضا على الكلمة التي تغير وجه إعرابها بزيادة حرف أو لفظ أو حذفهما. ولهذا كان من الممكن أو يمكن أن يكون هذا الفرع من المجاز ضمن المجاز المرسل أو ضمن المجاز العقلي، من أمثلة هذا المجاز. وقبل أن أذكر الأمثلة أقول إن علماء البلاغة أو إن كثيرا منهم اشترطوا لكي يكون اللفظ الذي وقع معه زيادة حرف أو لفظ، أو اشترطوا أن يكون الحرف أو لفظ الذي تسبب في إيجاد هذا المجاز اشترطوا أن يكون مغيرا لإعراب الكلمة قبل وجود هذا الحرف أو قبل حذف هذا الحرف. وأما علماء الأصول فمن ذكر منهم هذا الفرع من المجاز لم يشترط هذا الشرط أو لم يقيد تعريف المجاز بهذا القيد. هذا فيما أعلم، ولعل بعض من ذكر هذا فرع من المجاز من علماء الأصول قيده أيضا بهذا القيد، ولكن ابن عثيمين لما ذكره في كتابه أصول الأصول من الأصول لم يذكر هذا القيد، وكذلك في شرحه لكتابه الأصول من علم الأصول، وكذلك أبو إسحاق الشيرازي لما ذكر هذا النوع من المجاز لم يذكر هذا القيد، وكذلك الآمدي لما ذكر هذا النوع الفرع من المجاز لم يذكر هذا القيد. وأما علماء البلاغة أو كثير منهم على الأقل ذكروا هذا القيد، بمعنى أنه إذا زيد حرف أو حذف حرف من الجملة ولم يتغير إعراب الكلمة التي وقع فيها تلك الزيادة أو الحذف فإن هذا لا يعتبر مجازا بالحذف أو الزيادة. من أمثلة المجاز بالزيادة قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف هنا حرف زائد، ولا بد من أن يكون زائدا، لأنه لو كان مستعملا غير زائد، أو لو كان قد وضع لمعناه الحقيقي لأدى هذا إلى تغيير المعنى المقصود كلية، فيكون المقصود، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. لو قلنا الكاف ليس زائدة يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف بمعنى مثل، الكاف تأتي للتشبيه تكون بمعنى مثل. فهنا إن رفعنا الكاف وضعنا معناه هو مثل، كان المعنى ليس مثل مثله شيء، فكأننا أثبتنا المثل لله تعالى ثم نفينا الشيء عن هذا المثل، وهذا إيه؟ باطل. كأن المعنى إن الله تعالى له مثل، ولكن ليس هناك شبيه لهذا المثل، فكنا أثبتنا إيه؟ المثل. ليس مثل مثله شيء، وهذا ليس مرادا قطعا، لأن الله تعالى منزه عن أن تكون هناك ذات تشبه ذاته، الله تعالى لا شبيه له، وهذا بإجماع أئمة المسلمين وبإجماع المسلمين. ومن اعتقد أن الله له مثيل فقد إيه؟ كافر بالله رب العالمين. فاعتقاد أن هذا الحرف ليس زيدا يعتبر كفرا إذا كان المعتقد اعتقد به أن الله له مثيل أو له مثل. إذن فلا بد أن يكون هذا الحرف زائدا، ولهذا اعتبر الرماني هذا الحرف في تلك الآية زائدا في كتابه معنى الحروف، واعتبره أيضا زائدا القرطبي في تفسير هذه الآية، واعتبره زائدا ابن جرير الطبري في تفسير لتلك الآية، واعتبره أيضا غيرهم زائدا، اعتبره ابن عثيمين زائدا، واعتبره أبو إسحاق الشيرازي في اللمع زائدة، واعتبره الآمدي في الإحكام زائدة، إلا أن القرطبي في تفسيره ذكر عن بعضهم أن الكاف ليست زائدة ولكن مثل هي زائدة، فكان الإجماع منعقد فيما نعلم على أنه لا بد أن تكون إحدى الكلمتين زائدة. فنقل عن ثعلب أي القرطبي أن مثل زائدة، فيكون المقصود ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، حذفنا مثل بقيت الهاء فنقول ليس كهو، ليس كهو شيء، ونظرا لأن الهاء ضمير ولا يمكن أن يكون متصلا بالكاف بهذه الصورة، فلا بد أن يقول إيه ليس إيه كهو شيء، لأنه ضمير منفصل يأتي مستقلا، وأما الهاء فهي ضمير متصل يمكن أن يكون منفصلا غيره أو لا يمكن أن يكون مستقلا، ولهذا قالوا ليس كهو شيء بعد حذف إيه مثل. واعتبر أيضا ابن جرير الطبري هذا احتمالا قم في الآية، أي ذكر احتمالين، الأول إما أن تكون الكاف زائدة، وإما الاحتمال الثاني أن تكون مثل مدخولة أي زائدة. واستشهد القرطبي لما ذهب إليه، أو لما ذهب إليه ثعلب فيما ذهب إليه من ناحية اعتبار مثل زائدة، استشهد القرطبي بقول أوس بن حجر وهو التميمي وقتل كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر، واستشهد ابن جرير الطبري بهذا البيت أيضا نفسه على أن مثل في الآية يحتمل أن تكون هي الزائدة، وقتل كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر، إلا أنه وقع البيت في تفسير ابن جرير فيه بعض اختلاف في بعض الألفاظ عن البيت الذي وقع، عن البيت الذي ذكره القرطبي تفسيره، وكلا الأمرين إنما هو بيت نسب لمن؟ لمن؟ أوس بن حجر التميمي. فالمقصود أن يقول إن لفظة مثل تعتبر زائدة في هذا البيت، فيكون المقصود وقتل كجذوع النخيل، ومثل إيه؟ زائدة، وقتل كجذوع النخيل. إلا أن الأولى أن يقال إن تقدير حذف الحرف أولى من تقدير حذف الكلمة أو حذف الاسم، وقتل كمثل جذوع النخيل الكاف حرف ومثل اسم، فلو قدرنا أن تكون مثل زائدة فتحذف، فكون هذا بعيدا، لأن الأولى أن نقدر حذف الكاف دون حذف مثل، لأن كاف الكاف حرف ومثل اسم، وهذا ما ذكره الرماني في كتاب معنى الحروف إما في هذا المثال أو في غيره، قال معنى كلامه قال وتقدير حذف الحرف أولى من تقدير حذف الاسم، لأن الاسم لا يكون رغوة. فاعتبار ابن جرير الطبري والقرطبي أن مثل في هذا البيت تعتبر زائدة ليس هو الاعتبار الأولى بالصواب. وعلى أي حال هذا البيت فيه زيادة حرف أو زيادة اسم ولا بد من اعتبار هذا، يعني يقال الكاف إما أن تكون زائدة ومثل ليس زائدة، وإما أن يقال مثل زائدة والكاف ليس زائدة، لأن وجود الكاف في هذا المثال مع مثل دون أن يزاد دون أن يعتبر أن أحدهما زائد يعتبر باطلا. كذلك استشهد القرطبي وابن جرير الطبري بشطر بيت آخر على أن الكاف تأتي زائدة وهذا الشطر من البيت هو وصاليات ككما يؤثفين، وصاليات ككما يؤثفين، ككما الكاف حرف والكاف الثانية اسم، فالكاف الأولى جارة والكاف الثانية اسم بمعنى مثل، فكأنه قال وصاليات كمثلما يؤسفين، قال وصاليات ككما يؤسفين. والبيت لرجل يعتبر شعره حجة فيما يحضرني، فيكون قوله وصاليات ككما يؤسفين قولا لعربي فصيح أو لرجل شاعر شعره يحتج به، فيكون محل اعتبار ولا يهمل. إن اعتبرنا الحرف والذي يليه ليس فيهما شيء زائد فإن هذا يعتبر حشو النفيدة فيه أو يعتبر مبطلا للمعنى. وصاليات ككما يؤسفين أي وصاليات كمثلما يؤسفين. صاليات قصد بها الحجارة التي صليت بالنار حتى اسودت، يؤسفين أي نصبت لتكون، نصبت لكي يوضع القدر عليها للطبخ أو لغيره. الأسافي هي الأحجار التي تنصب لكي يوضع القدر عليها. وصاليات ككما يؤسفين مقصود به الأحجار التي صليت بالنار حتى اسودت، ويؤسفين أي نصبت لكي يوضع القدر عليها. فاعتبر القرطبي والطبري أن الكاف في هذا البيت تعتبر زائدة، والمقصود وصاليات مثل ما يؤسفين، فلا بد من زيادة حرف الكاف، أي لا بد من اعتبار أن حرف الكاف هنا زائد. هناك أمثلة عدة للتجوز بالزيادة. قبل أن أنتقل أقول، أي أنتقل إلى أمثلة أخرى، أقول إن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لابد فيه من زيادة حرف الكاف أو مثل، والأقرب زيادة الحرف لما ذكرنا. فهنا هذه الآية فيها تجوز بالزيادة، لأنه لما كان اللفظ قبل إدخال الكاف على مثل كان هكذا ليس شيء مثله، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فشيء اسم ليس مرفوع ومخر، مثله خبر ليس منصوب وهو مقدم، فتقدر الكلام او اصل الكلام ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. فلفظات مثله منصوبة لأنها خبر ليس وليس من الأفعال الناسخة التي تنصب الخبر وترفع ليه المبتدأ. فاسم ليس شيء مرفوع وخبر ليس مثله. دخلت الكاف فأصبح اللفظ ليس إيه؟ كمثله شيء. فبعد أن كان لفظ مثل منصوبا أصبح إيه؟ مجرورا. فكأن الإعراب الذي كان لمثل قد إيه؟ قد تغير. ولهذا اعتبر علماء البلاغة أن هذا اللفظ فيه إيه؟ مجاز بإيه؟ بالزيادة في الحذف يا ابني، حذف يا ابني. ده أنا زودت الكاف أهو، مش أنا اللي زودت. الآية فيها زيادة حرف الكاف، حذف إيه؟ لسه حذف، نتكلم عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ليس كمثله شيء، الكاف دخلت فغيرت إعراب كلمة مثل. كان اللفظ قبل ذلك قبل دخول الكاف عليه منصوبا لأنه خبر ليس، أصبح الآن مجرورا لدخول الكاف حرف زائد، ودخول الحرف الزائد منع من إظهار الحركة الأولى، فأصبح اللفظ مجرورا بالكسرة بعد أن كان منصوبا بإيه؟ بالفتحة. فهذا المثال يعتبر مثال للتجوز بالزيادة بلا خلاف نعلمه من علماء الأصول ومن علماء الإيه؟ البلاغة. هناك أمثلة أخرى يصدق عليها أنها فيها مجاز، فيها تجاوز بالزيادة عند الفريقين، أي عند علماء الأصول وعند علماء البلاغة. ومن أمثلة ومن تلك الأمثلة قال الله تعالى: كفى بالله وكيلا. الباء هنا زائدة والمعنى يستقيم بدونها، فيمكن أن نقول كفى الله وكيلا. لفظ الجلالة الله فاعل كفى وهو مرفوع، لما دخلت الباء عليه أصبح إيه؟ مجرورة، فقلنا فأصبح كفى بالله وكيلا. فهنا تجاوز بإيه؟ بالزيادة، لأنه لما دخل الحرف على لفظ الجلالة غير إيه؟ إعرابه، بعد أن كان مرفوعا أصبح مجرورا. كذلك قول الله تعالى: هل من إله غير الله يرزقكم، أو الآيات التي فيها من زائدة، كقول الله تعالى: ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره، إن حذفنا من كان المعنى أيضا مستقيما، أي ما لكم إله غيره. لما دخلت من غيرت إعراب كلمة إله، فأصبح أي أصبح اللفظ ما لكم من إله غيره. فمن زائدة أفادت التأكيد، وكذلك الباء التي في قول الله تعالى كفى بالله وكيلا، وكذلك خذ بالك أي حرف في القرآن اعتبره أهل النحو أو البلاغة أو غيرهم زائدة لا يمكن أن يكون قد أتي به لغير فائدة، لأنه كلام الله المنزه عن النقص، فلا يجوز أن يأتي في القرآن حرف ويكون زائدا ولا تكون له فائدة. هو زائد من ناحية أن التركيب يستقيم بدونه والمعنى لا يتغير، ولكن لا بد من اعتبار أنه له فائدة، وهذه الفائدة هي التأكيد، أو يمكن أن تكون شيئا آخر. فلا يجوز لعبد أن يعتقد أن في كلام الله تعالى حرفا زائدا وليست له فائدة. اعتبر زائدا لأن التركيب يستقيم بدونه، أي المعنى لا يختلف لا يتغير بدونه، سواء وجد أم لم يوجد فالمعنى قائم، ولكن وجوده له فائدة، ومنها التأكيد. كذلك هل من إله غير الله يرزقكم، هنا من زائدة والمعنى سقم دنيا، فأقول هل إله غير الله يرزقكم، فمن هنا أفادت التأكيد. كذلك من الأمثلة التي فيها تجوز بالزيادة قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. إذا حذفنا كلمة ما بقي المعنى مستقيما دون تغير، والمقصود فبرحمة من الله لنت لهم، فهنا ما زائدة دخلت الباء عليها. إلا أن هذا المثال يمكن أن يكون معتبرا مجازا بالزيادة عند الأصوليين دون المين اللغوي عند دون أهل البلاغة، لأن كلمة رحمة لم يتغير إعرابها، فسواء وجدت ما أم حذفت ما فلفظ رحمة إيه؟ مجرور لسبقه بحرف الباء. فبما رحمة من الله لنت لهم، لو حذفنا ما بقيت العبارة فبرحمة من الله لنت لهم، فهنا ما زائدة. إلا أن هذا المثال يمكن أن يكون معتبرا مجازا بالزيادة عند من؟ الأصوليين، وليس كذلك عند من؟ أهل البلاغة، عند البلاغيين. كذلك قال الله تعالى ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. هنا كلمة أن تعتبر زائدة، أن بعد لما تعتبر زائدة فيمكن حذفها ويسخ معنى بدونها، ويمكن وضعها والمعنى لا يتغير بزيادتها. إلا أن هذا المثال يمكن أن يكون مثالا للمجاز بالزيادة عند الأصوليين أو عند من لم يعتبر تغير الإعرابي شرطا أو قيدا، وليس مجازا بالزيادة عند البلاغيين، لأنني إذا حذفت كلمة أن بقي الفعل وهو جاء دون أن يحدث له شيء من التغير من ناحية الإعراب. ولما جاء البشير كقولي ولما أن جاء البشير، فوجود أن لم يغير إعراب الفعل الماضي الذي هو إيه؟ جاء. التجوز بالحذف لم يذكر في شيء من كتب الأصول فيما نعلم. مثال للتجوز بالحذف إلا قول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود واسأل أهل القرية، لأن القرية لا يمكن أن تسأل، والمقصود أن يسأل أهلها. فهنا وقع حذف وهو لفظة أهل، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه موضعه أو مقامه، فأصبحت الآية أصبح اللفظ واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. فهنا حدث تجوز بالحذف واعتبر هذا تجوزا بالحذف عند الأصوليين وعند البلاغيين، لأن الكلمة التي وقع أمامها الحذف تغير إعرابها. واسأل القرية، الأصل واسأل أهل القرية، كلمة القرية في هذه الجملة وقعت مجرورة لأنها مضاف إليه، واسأل أهل القرية، فلفظة القرية مجرورة لأنها مضاف إليه. حذفنا كلمة أهل وهي مضاف، وأقمنا المضاف إليه مقامه، فأصبح واسأل القرية. القرية وقعت مفعولا به، والمفعول دائما منصوب، فتغير إعراب كلمة إيه؟ القرية. فبعد أن كانت مجرورة لأنها وقعت مضافا إليه أصبحت منصوبة لأنها وقعت إيه؟ مفعولا به، والمفعول به دائما منصوب. واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، لفظة القرية قبل حذف أهل كانت مجرورة، ولما حذف لفظ أهل أصبحت هذه الكلمة منصوبة، فوقع الحذف هنا واعتبر تجوزا بالحذف عند الأصوليين والبلاغيين. لماذا؟ لأن المعراب تغير، لأن وجه الإعراب لكلمة القرية تغير. وهناك وجه آخر أيضا لاعتبار أن هذه العبارة فيها مجاز، وهو استحالة أن يقع السؤال على القرية، أن يقع السؤال للقرية، لأن القرية لا تعقل، إنما هي البيوت والأرض التي عليها البيوت لغير ذلك. فقوله واسأل القرية لم يرد به الحقيقة، ولكن أريد به معنى آخر والمجازي، والمقصود واسأل أهل القرية. بعد ذلك أنتقل إلى فرع مهم جدا، وهذا الفرع هو: هل اللغة العربية فيها مجاز؟ وهل القرآن وقع فيه المجاز؟ وهل السنة وقع فيها المجاز؟ أم ليس في اللغة العربية مجاز، وليس في القرآن مجاز، وليس في الحديث النبوي مجاز؟ اختلفوا، أي وقع اختلاف بين العلماء في هذا على عدة أقوال. اختلفوا إلى عدة أقوال. ذهب الجمهور، جمهور الأصوليين وجمهور اللغويين وبقية العلماء، إلى أن المجاز واقع مطلقا، أي في اللغة والقرآن والحديث. وعزى هذا القول إلى الجمهور الشوكاني في إرشاد الفحول، وأبن محمد بن نور في كتاب أصول الفقه، والآمدي في كتابه الأحكام، وأبة الزحيلي في كتابه أصول الفقه، وكذلك غيرهم. وهناك فريق ذهب إلى أن إلى عدم وقوع المجاز مطلقا، أي لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن ولا مجاز في السنة. وهذا القول نسبه أكثر من واحد إلى أبي إسحاق الإسرائيلي، نسب إليه هذا القول الشوكاني والآمدي وابن عثيمين في كتيبه وفي شرحه عليه، أو نسبه إليه في الشرح دون المتن. وذكر محمد بن نور أنه، أي هذا القول نسب إلى الإسرائيلي، وكذلك نسب هذا القول، أي القول بأنه لا مجاز في اللغة ولا مجاز في الحديث ولا مجاز في السنة، لأبي علي الفارسي. ذكر أن هذا القول منسوب إلى أبي علي الفارسي، أبو النور محمد بن نور زهير، ولكن لم يصرح نسبة إليه، ولكن قال ونسب هذا القول لأبي علي الفارسي. وذكر شيخنا في الإرشاد، أي في إرشاد الفحول، أن هذا القول قيل عن أبي علي الفارسي، ثم قال وما أظن مثل أبي علي وهو إمام اللغة يخفى عليه هذا الأمر الواضح الجلي، أو يخفى على مثله ها مثل هذا الأمر الواضح الجلي. فكأنه ذكر أن هذا القول منسوب إليه بصيغة التمريض، لأنه قال وقيل، ثم استبعد أن يكون هذا القول منسوبا إلى أبي علي، أو استبعد أن يكون هذا القول قاله أبو علي للعلة التي ذكرها بشأنه، أو للسبب الذي ذكره بشأنه. وممن رجح أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في الحديث ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين محمد ابن أمين الشنقيطي، أو محمد أمين الشنقيطي. ومال إليه ابن عثيمين واعتذر ابن عثيمين عن ذكره أن اللفظ ينقسم بحسب الاستعمال إلى حقيقة ومجاز في الشرح وفي المتن، اعتذر بعذرين، اعتذر عن القول بأن اللغة أو الحديث أو الكتاب وقع فيها مجاز، اعتذر بأنه كان قد قال ذلك أو كتب ذلك، لأنه لم يكن قد ترجح لديه بصورة واضحة أنه لا مجاز في اللغة ولا في الكتاب ولا في القرآن. واعتذر بعذر آخر، هو أنه كان قد كلف، كانت هناك خطة وضعت له في المنهج الذي هو مقرر أو الذي سيقرر على هذه الدفعة التي كان سيعطيها أو كان سيكتب لها هذا المقرر، فكأنه يريد أن يقول إنه وضعت له خطة ينبغي أن يسير عليها دون أن يتعدها، فسار عليها ثم تبين له بعد أن كتب هذا أن الراجح أنه لا مجاز في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة. ومن الطريف أنه في أثناء اعتذاره وفي أثناء اعتراضه أو في أثناء اعتبار أن الراجح أنه لا مجاز في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة، قال في عذره أي العذر الثاني، هناك عذر مكسور الرجل واعتمد على عصا. فمن الطريف أنه في معرض ترجيح أنه لا مجاز قال عبارة وقع فيها الإيه؟ المجاز، ووصف العذر بأنه إيه؟ مكسور الرجل واعتمد على عصا. هل هناك عذر له رجل فضل عن تكسر، فضل أن يعتمد العذر على عصا؟ فكأنه في معرض الاعتراض أو في معرض الترجيح لعدم وقوع المجاز في اللغة والكتاب والسنة قال هذه العبارة دون أن يشعر. ذكر ابن عثيمين أن ابن تيمية ذكر أن تقسيم اللغة أو تقسيم اللفظ إلى مجاز وحقيقة إنما هو اصطلاح حادث، كان بعد القرون الأولى الفاضلة، وذكر ولم يكن هذا في عصر الصحابة والتابعين ولا أتباع التابعين، وإنما كان بعد القرن بعد المئة الثالثة. وذكر أيضا ابن عثيمين أن ابن تيمية ذكر عدة أدلة، معنى كلامه تدل على أنه لا مجاز في اللغة، أو تدل على أن الصواب هو أنه لا مجاز في اللغة. وهناك فريق ذهب إلى أنه لم يقع مجاز في القرآن، ولكن وقع مجاز في اللغة، أي ذهب إلى عدم وقوع المجاز في القرآن ووقوع المجاز في اللغة. وهذا القول نسب لبعض الحنابلة وللرافضة، ونسبه محمد بن نور زهير لأبي بكر ابن داود بن علي الظاهري، ونسبه الآمدي للظاهرية أي عموما، ولم يجعل هذا العزو مقتصرا أو قاصرا على أبي بكر ابن داود. وكذلك عزاه للظاهرية الشوكاني في الإرشاد، في إرشاد الفحول. عزاه أيضا محمد أمين الشنقيطي لأبي الحسن الخرزي الحنبلي، وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي، والمنذر بن سعيد البلوطي، وأبي بكر بن داود بن علي الظاهري، وداود بن علي الظاهري الذي هو أبو أبي بكر. وعزاه لأحد المالكية، وذكر أن المنذر بن سعيد ألف مصنفا في هذا، وذكر أيضا أنه له رسالة استدل فيها أو ذكر فيها أدلة تمنع من وقوع المجاز في القرآن، وسماها عدم جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. ورجح الشنقيطي أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة. وذهب إلى وقوع المجاز كما ذكرنا في اللغة والكتاب والسنة الجمهور، ومنهم الآمدي والشيرازي وأبو النور محمد أبو النور والزحيلي وابن قدامة المقدسي في كتابه روضة الناظر، والشيرازي في كتابه اللمع، هذا بالإضافة إلى غيرهم، لأننا ذكرت أن هذا القول قول من؟ قول الجمهور. خلاص لسه بدري. كمان ربع ساعة ولا انت زودت شوية؟ في الحقيقة الأدلة كثيرة، وكنت أريد أن أرجع الأدلة إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولكن نظرا لوجود بقية وقت في المحاضرة فلا مانع من أن أذكر بعض أدلة أحد تلك الفرق. احتج الجمهور، خد بالك، بوقوع المجاز في اللغة والكتاب بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة قول الشاعر الذي هو السلطان العبدي: أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي، أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي. هذا بيت لأحد الشعراء الذين اعتبر شعرهم حجة، أي في اللغة. هذا البيت اشتمل على مجاز مرسل ومجاز عقلي. أشاب الصغير، هذا اللفظ فيه نوعان من المجاز، مجاز مرسل ومجاز عقلي، وأفنى الكبير فيه مجاز عقلي. مر الغداة وكر العشي فيه مجاز أيضا عقلي. أشاب الصغير، هنا أسند الإشابة أي إيقاع الشيب بالصغير، إيه، مر الغداة وكر العشي، كأنه أسند إيقاع الشيب للصغير، يعني إيه للشيب الصغير، مر الغداة وكر العشي، والذي أشاب حقيقة من؟ الله عز وجل. فهنا أسند كلمة أشاب لما ليس له هذا الفعل، أسنده لما ليس له. أشاب الصغير أسند الإشابة لمر الغداة وكر العشي، يعني للزمن، يعني مع أن الذي يشبه حقيقة هو الله عز وجل، فهذا مجاز إيه؟ عقلي. لما كان مر الغداة وكر العشي زمنا وقع فيه هذه الإشابة، كان هذا الإسناد إلى الزمن، فهذا مجاز عقلي أسند فيه الفعل وأشاب إلى غير ما هو له وهو الزمن، فأسند للزمن. ولما كان الزمن وقتا لحدوث هذا الفعل، ولما كان الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، اعتبر هذا مجازا عقليا. أشاب الصغير في مجاز مرسل، أي أشاب العبد الذي كان صغيرا، فلما كان في أول أمره صغيرا ثم أصبح كبيرا وأصبح ذا شيبة، اعتبر هذا مجازا مرسلا علاقته الأيلولة أو علاقته الكينونة. لما كان قبل ذلك صغيرا وبعد ذلك كبر، كما قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، مع أنهم يؤتون المال بعد أن يكبروا، أي بعد أن يبلغوا، وصفهم بأنهم يتامى اعتبارا بما كانوا عليه قبل ذلك. وآتوا اليتامى أموالهم، فهذه أيضا فيها مجاز، وذكرنا هذه الآية قبل ذلك. فهنا أشاب الصغير أي أشاب العبد الذي كان قبل ذلك صغيرا، وأفنى الكبير في مجاز عقلي أسند الإفناء لمر الغداة وكر العشي، أسند الإفناء إلى الزمن، والزمن حقيقة لا يفني، ولكن الذي يفني هو الله، فهذا إسناد لغير ما هو له، فهو مجاز إيه؟ عقلي. كذلك ذكر للجمهور بعض أدلة أخرى، منها قول الله تعالى بشأن الأصنام حكاية عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا اللفظ فيه مجاز عقلي، لأنه أسند الإضلال للأصنام، والأصنام لا تضل حقا، لكن إيه؟ سبب في الإضلال، والذي يضل ويهدي هو الله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فأسند الإضلال للأصنام، والأصنام لا تضل ولا تهدي، ولكن لما كانت سببا في الإضلال أسند الإضلال إليها، فهنا مجاز عقلي، علاقته الإيه؟ السببية. والقرينة إيه؟ استحالة أن تضل الأصنام واحدا أو تهديه، أو تهديها. كذلك من أدلتهم قول الله تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. فقوله يريد أن ينقض فأقامه فيه مجاز، هذا القول يعتبر مجازا، لأن الإرادة لا تكون أصلا إلا لمن له شعور، ولما كان الجدار لا يحس ولا يشعر فلم يكن تكون له إرادة، ومع ذلك قال يريد أن ينقض فأقامه، فأسند الإرادة إلى الجدار، فهذا مجاز عقلي. وكذلك يمكن أن يكون مجازا من ناحية أخرى، أي يمكن أن يكون استعارة، من أدلتهم أيضا قول الله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، والرأس لا يشتعل. وكذلك قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاعتبر القصاص عدوانا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن الأمر الثاني وهو أخذ القصاص من الأول أي المعتدي ليعتبروا اعتداء ذكر في الآية لفظته فاعتدوا عليه فاعتبر القصاص عدوانا. وهذا يكون وضعا لللفظ في غير معناه الحقيقي، لأن القصاص لا يكون أصلا عدوانا. كذلك قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اعتبر المجازاة على السيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الأمر الثاني هو المجازاة على السيئة ليعتبره إيه؟ سيئة. ومع ذلك أطلق على المجازاة على السيئة سيئة، فيكون قد وضع استعمل هذا اللفظ في غير المعنى الحقيقي المقصود. كذلك احتج لهم او ذكر لهم ان العرب تطلق الاسد على الحيوان المفترس المشهور بالشجاعة، وتطلقه أيضا على الرجل الشجاع. وذكر أنهم أي العرب أطلقوا لفظة الحمار على الحيوان المتبلد أو على البهيمة، وأطلقوه أيضا على الرجل البليد. ومن المشهور عندهم لفظة قامت الحرب على ساق، وكذلك ألفاظ أخرى. فإما أن خد بالك، إما أن تكون هذه الألفاظ التي أطلقت على شيئين أو أكثر كلفظة الأسد أطلقت على الحيوان المفترس المشروب الشجاعة، وأطلقت أيضا على الرجل الشجاع، فإما أن تكون هذه اللفظة قد وضعت حقيقة للمعنيين فتكون مشتركا لفظيا، وعلى هذا فإذا أطلقت هذه الكلمة دون قرينة فإنها ستنصرف إلى المعنيين، يعني إلى الأسد وللرجل الشجاع، ويحدث لبس أو يحدث خفاء في فهم المقصود من هذه الكلمة. فإما أن تكون لفظة أسد قد وضعت أولاً للحيوان المفترس ثم استعيرت بعد ذلك للرجل الشجاع، وإما أن تكون قد وضعت ابتداء للرجل الشجاع والأسد الذي هو الحال المفترس الرجل الحقيقة، ويكون هذا اللفظ مشتركا لفظيا، فإذا أطلق فلا بد أن ينصرف إلى المعنيين إن لم توجد القرينة التي تدل على إرادة أحدهما. في تلك الحالة يقال إذا أطلقت، وحيث إن هذه الكلمة إذا أطلقت انصرفت ابتداء للحيوان المفترس فهذا يدل على أنه، أي على أن هذا اللفظ يعتبر حقيقة في معنى ويعتبر مجازا في معنى آخر عند وجود القرينة. فإذا اعتبرناه لفظا مشتركا حدث اللبس ما دامت القرينة غير موجودة، ونظرا لأنه إذا أطلق هذا اللفظ انصرف ابتداء إلى المعنى الأول وهو الحيوان المفترس، فهذا يدل على أن اللغة وقع فيها لفظ استعمل في معنى أول هو الحقيقي، ثم استعمل في معنى آخر وهو المجازي. دخله لو اعتبرنا هذا اللفظ مشتركا فلا بد أن يكون قد وضع للمعنيين ابتداء على وجه الحقيقة، يعني رأيت أسدا يبقى رأيت حيوان مفترس ورأيت إيه رجل شجاع. لما كان هذا اللفظ إذا أطلق دون القرينة انصرف ابتداء إلى الحيوان المفترس دون أن يدخل المعنى الآخر هو الرجل الشجاع في ذهن الإيه؟ المستمع. لما كان هذا قائما ضرورة علم بهذا أن اللغة فيها ألفاظ وضعت أولا لمعنى على وجه الحقيقة ثم استعملت ثانيا لمعنى آخر مع وجود القرينة والعلاقة وهو المجاز. وما ذكرناه بشأن لفظة أسد يقال سواء بسواء على لفظة حمار وعلى لفظة بحر وعلى بقية الألفاظ التي وقعت في اللغة واستعملت في أكثر من معنى. وقت أدلة كثيرة لسه بقى إن شاء الله بعد كلام كثير جدا إن شاء الله سأذكر أدلة ابن تيمية في رده لأدلة الجمهور، لأن ابن تيمية رجح إيه؟ أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، ورجح هذا أيضا الشنقيطي، وسأذكر بعض أدلته ابن تيمية في رده لقول الجمهور لأدلة الجمهور. ذكر هذا في كتاب في الفتاوى، وقع الجواب على أدلة الجمهور في المجلد الذي هو برقم 20 في الفتاوى، وتقريبا وقع في 90 صفحة. وذكر أيضا شيئا عن هذا الفرع في المجلد السابع. فبعد أن أذكر إن شاء الله تعالى شيئا كثيرا من أدلة الجمهور، وأذكر شيئا من أدلة الفريق الآخر الذي قال إنه لا مجاز في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة، وأدلة الفريق الثالث الذي ذهب لأنه لا مجاز في القرآن ولكن المجاز في اللغة، أذكر إن شاء الله شيئا كثيرا مما ذكره ابن تيمية على وجه الاختصار في المحاضرات القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللي ما اعتبروش المجاز الواقع في القرآن والسنة، اعتبروا الأمثلة اللي هي تكون مجاز، اعتبروها.
مش عايز حد يسألني أبدا لغاية ما أنا خلصت. ده لسه كلام كثير جدا يا حبيبي.